وأكثر من عطاياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من سلطة خضراء، حلقة بعد غياب قصير. الحقيقة الغياب كثيرا ما يكون مفيدا، يعني كان في مثل مصري كده يقول لك ابعد حبة تزيد محبة، يعني كل ما بتبعد شوية ممكن محبتك تزيد، بس مثل حبتك انت ومحبة الناس عندك تزيد. محبتي عند الناس ده امر بينكم يعني يخصكم، اما عندي فبالفعل الغياب زاد من المحبة. كنت اتخيل ان محبتي لكم قد وصلت منتهاها، لكن في هذا الغياب اكتشفت ان محبتي لكم لا زالت في بدايتها، لازلت أبدأ محبتي لكم. الحقيقة يعلم الله يعني كم اشتقت لهذا المكان، وكم اشتقت لهذه القناة، وكم اشتقت لهذا الاستوديو، وكم اشتقت لمقابلة حضراتكم والاستمتاع بالتواجد هذه الفترة مع حضراتكم. الحقيقة فترة الأجازة كانت فترة مفيدة جدا، كانت فترة شديدة الأهمية، كانت فترة مليئة بالخواطر. هنعيش النهاردة إن شاء الله مع بعض هذه الخواطر، هنطوف معها في هذه الفترة التي سنعيشها معا إن شاء الله. لكن أول خاطر سريع أقوله قبل ما نطلع الفاصل، خاطر بأكده باستمرار وبحسه باستمرار كل ما بيحصل الغياب. هذا الخاطر أنا فكرت أن أنا أعمله محور الحلقة، فكرت أن أنا أخلي الحلقة عن موضوع معين هنقوله بعد ما أقول الجملة اللي أنا طلعت بيها، أول جملة طلعت بيها في هذه الفترة، وأقول لكم أنا كنت عايز أعمل الموضوع عن إيه. الجملة أقوله فيها: إلف النعمة ينسيها، إلف النعمة ينسيها، وعدم شكر النعمة إما أن يفقدها حلاوتها أو يزيلها. إلف النعمة ينسيها، وعدم شكر النعمة أو وجحود النعمة إما أن يفقدها حلاوتها أو يزيلها. الواحد لما بيألف النعمة بتستمر النعمة معاه فترات طويلة، ممكن يألفها فينساها، أو على الأقل ما يبقاش مدرك قد إيه النعمة دي عظيمة وجميلة ورائعة. وكذلك في كل النعمة اللي احنا بنعيش معها، وده اللي أنا أدركته وبأدركه دائما في فترات الأجازات في هذه النعمة، نعمة وجودي مع حضراتكم. أحيانا بالفعل الواحد لما بيألف النعمة فترة ممكن ما يحسش قد إيه هي رائعة، قد إيه هي كبيرة، لكن لما يبعد عنها فترة ويفتقدها فترة يحس قد إيه النعمة اللي ربنا بيديها له كبيرة. في نفس الوقت جحود النعمة، عدم أداء الحق شكر النعمة اللي ربنا بيديها لنا، إما أن يفقدها حلاوتها، موجودة وعايش بيها وكل حاجة بس مش حاسس بحلاوتها، وإما أن يزيلها، لأنه كثيرا ما يزيل الجحود النعم. وحتى إذا بقيت النعم مع الجحود فإن الله يفقدنا حلاوة الاستمتاع بها. إلف النعمة ينسيها، وجحود النعمة إما أن يفقدها حلاوتها وإما أن يزيلها. أتمنى ليا ده الموضوع اللي كنت عايز أعمله، كنت عايز أعمل حلقة كاملة عن الشكر، شكر الناس وشكر الله. لكن الحقيقة أنا عادة لما برجع بعد حلقة فترة غياب بحب أن أنا أفتح الاتصالات من أول الحلقة، وعشان كده ما حبيتش أن أنا أعمل موضوع متكامل نعيش معاه الحلقة كلها، لكن إن شاء الله هيبقى لنا حلقة كاملة عن هذا الموضوع. أسأل الله ألا نكون ممن ينسوا النعم بإلفها، وأسأل الله ألا نكون ممن يفقدوا نعمهم حلاوتها أو يزيلوها عن أنفسهم بجحودها. حلقتنا النهاردة زي ما قلنا هي حلقة خواطر، هنعيش من أول الحلقة مع الخواطر، هنعيش مع اتصالات حضراتكم من أول الحلقة، يعني احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع هنبدأ مباشرة على طول نستقبل اتصالات حضراتكم، بحيث نعيش ما بين الخواطر وما بين التواصل مع حضراتكم إن شاء الله. فممكن من دلوقتي تبدأوا تجربوا الاتصال علينا وتتواصلوا معنا إن شاء الله. وبنذكر برضو بصفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء، بننتظر تواصلكم معنا عليها باستمرار إن شاء الله. يلا خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض وخواطر واتصالات، فانتظروا.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا وآثر من عطايا.
أهلا ومرحبا بكم. الحقيقة أول خاطر هنتكلم عنه النهاردة هو خاطر يمكن يكون يغير وجه الحياة. وضعت لهذا الخاطر عنوان: الحب الصادق والصدق المحبوب. الحب الصادق والصدق المحبوب. الحياة شكلها يتغير تماما ومعانيها تتغير وأحاسيسها تتغير إذا تحلينا بهاتين الصفتين أو إذا شعرنا بهذين المعنيين. الحب الصادق، أن تمتلئ قلوبنا بالحب الصادق، بالحب الصادق للناس حتى الذين لا نعرفهم، بالحب الصادق لأعمالنا، بالحب الصادق لقيمنا ومبادئنا، بالحب الصادق لنبينا، بالحب الصادق لربنا. الحب الصادق لما بيبلأ قلب الإنسان كما يقولون الحب يحول التراب تبرا، التراب يتحول كأنه بقى ذهب. والله يا جماعة شعوري هذا شعرته وإحنا في هذه الفترة، وأنا شعرت بحب لحضراتكم وشعرت بحب حضراتكم من خلال الاتصالات والرسائل وهذه الأمور، شعرت قد إيه الحب الصادق يغير مجرى الحياة. يا جماعة لو استطعنا أن نحب كل شيء في هذه الحياة سيتغير تماما وجه الحياة. الحب الصادق يغير وجه الحياة. والصدق المحبوب، الصدق بكل صوره، الصدق مع النفس، الصدق مع الذات، الصدق مع الله. الإنسان حينما يصدق ويكون محبا لهذا الصدق ويتعامل بصدق مع الآخرين سر نجاح أمور كثيرة الصدق. إذا صدقت مع الناس صدقك الناس، إذا أنت ظهرت مع الناس صادق وتتعامل معهم صادق في مشاعرك، صادق في أقوالك، صادق في أحاسيسك، صادق في كل شيء تفعله معهم، صادق في محبتك، لو أنت تعاملت مع الناس بهذا الصدق الحياة هتتغير تماما وهتجد محبة الناس لك تتضاعف، وهتجد أنك تشعر بارتياح، تشعر بثقة، تشعر بطمأنينة، تشعر وكأن شكل الحياة كله قد تغير. الحب الصادق والصدق المحبوب. جرب، جرب أن تحب بصدق، وجرب أن تصدق بحب، فستجد الحياة تصدق معك، ستجد تشعر وكأن الحياة نفسها قد أصبحت تحبك. الخاطرة الأولى هي بالحب الصادق وبالصدق المحبوب تتغير وجه الحياة. عايز الناس تحبك؟ حبهم، بس بشرط كن صادقا في حبهم وكن صادقا معهم. لو صدقت في حبهم وصدقت معهم لأحبوك. تعمل عمل تريد أن تنجح فيه، أحب هذا العمل وكن صادقا في حبك له وستنجح فيه. وهكذا في كل جانب من جوانب الحياة، الحب الصادق والصدق المحبوب يغيران تماما وجه الحياة. دي خطرتنا الأولى. الخطرة الثانية مهمة جدا وهي بعنوان الحاجة. الحاجة يعني إيه الحاجة؟ أذكر بس حضراتكم أن احنا بنبدأ من دلوقتي استقبال اتصالات حضراتكم، ومعانا أول اتصال. منار السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام، اتفضلي منار، اتفضلي وطي صوت التلفزيون وتفضلي.
ايوه مع حضرتك يا جماعه.
اتفضلي.
طيب ممكن اطلب معلش من حضرتك طلب؟
اتفضلي.
هو ممكن اطلب بس رقم حضرتك عشان في موضوع مهم كنت عايزه اكلم حضرتك فيه.
طيب هرد على حضرتك ان شاء الله. شكرا. برضه يا جماعه، طيب الحاجه سناء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
بارك الله فيكم أستاذ أشرف.
ربنا يكرمك.
وعود طيب لصلاة خضراء.
ربنا يكرمك.
وما ينفعش أبدا غياب صلاة خضراء فلا غنى لأي إنسان عنها. ونعم الشكر واجب ودائما وأبدا، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأيضا استحضار النية لكل عمل يجعلنا دائما وأبدا نتذكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. يقول جل في علاه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. نفعنا الله بصلاة خضراء، فيها من النفع والإفادة ما ليس في غيرها، وهذا بفضل الله موجود بين أيدينا في الإسلام، وهي إما لنفع وفائدة الجسم فالعقل السليم في الجسم السليم، وإما لنفع وفائدة الروح. وهل تحيا الروح إلا بحياة القلب؟ فإن كان القلب سليما صالحا كما في القرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم صلحت الأقوال والأفعال والأحوال وكل هذا وزيادة عندنا في ديننا، وتناسب كل الأعمار والثقافات بل الناس أجمعين إلى يوم الدين. فمائدة الرحمن عامرة بكل ما لذ وطاب من مأكل وشراب، فهذا حمد وذاك تسبيح وتهليل، وصلاة على الحبيب وكثير كثير، فقصر خير الله وزاد وفاض، فهل من آخذ وشارب وخير زاد؟ فهلموا وسارعوا من قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاللهم أعنا أجمعين وتوفانا مسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.
جزاكم الله خير، ربنا يكرمك حاجة سناء. نعود لخواطرنا. الخطيرة الأولى كانت قبل الفاصل: إلف النعمة ينسيها، وجحود النعمة إما أن يفقدها حلاوتها أو يزيلها. الخطيرة الثانية كان عنوانها: الحب الصادق والصدق المحبوب يغيران وجه الحياة، كن محبا صادقا تتغير حياتك. الخطيرة الثالثة هي الحاجة. كان في جملة دارجة كده معروفة، يقولك الحاجة أم الاختراع، الحاجة أم الاختراع. الحقيقة أنا مش مقتنع إن هي بس أمه، ده هي أمه وأبوه وخالته وجدته، كل حاجة. الحاجة الحقيقة، وعايزين نوسع معنى الحاجة. الحاجة حتى في الدين بتاخد شكل الافتقار، يعني لما تحس إنك أنت بتشعر بإنك محتاج ربنا قوي، يعني ده تخيل، حس لما بتكون محتاج ربنا قوي أو في ابتلاء شديد، شوف إزاي الدعاء بيبقى شديد قوي قوي لأقصى درجة. شوف لما تكون محتاج إنك أنت تذاكر لأن في امتحان قرب، قد إيه الجهد بيبقى أكبر. الحاجة لازم الإنسان في حياته. شوف يا جماعة، قبل ما نقول عناصر النجاح في أي شيء، لابد أن نشعر بالاحتياج. بالاحتياج، يمكن في واحد، قصة مشهورة لواحد ذهب لأحد الحكماء وقاله إن هو عايز ينجح في حياته ويتفوق، فخده نزل راسه في المية، نزل راسه في المية وضغط عليه في المية جامد، فقعد هيموت. فبعد فترة رفعه وقال له جملة جميلة قوي، قال له: عندما تكون حاجتك أو رغبتك في النجاح كحاجتك للهواء وأنت تحت الماء فسوف تنجح. الاحتياج، إنك تبقى حاسس إنك أنت محتاج الحاجة دي قوي، إنك محتاج توصل للحاجة دي قوي. عشان كده إذا كنت عايز تنجح في أي شيء فلابد أن تشعر نفسك بالحاجة. طب إزاي نشعر أنفسنا بالحاجة؟ إذا كنت تريد أن تنجح في علاقتك مع الله فاعلم كم أنت محتاج إليه. تذكر دايما قد ايه انت انسان ضعيف، قد ايه ممكن حياتك تتغير في لحظه، وفي اللحظه دي تبقى قد ايه محتاج ربنا يقف جنبك. فانت دايما انسان دائما مفتقر الى الله، دائما محتاج الى الله. دايما اشعر نفسك بهذا الاحتياج، وتذكر المواقف اللي ممكن تمر عليك وتحتاج فيها الله، وتشعر بالخجل ان انت ما بتلجاش الى الله غير في الابتلاءات والمحن. للاسف في كتير كده لا يلجا الى الله الا في الابتلاء والمحن. اما اذا كانت الدنيا ماشيه بشكل جميل وطيب فخلاص بقى كان الله، يعني معاذ الله، كان الله بالنسبه له ما فيش حاجه اليه ولا افتقار. اشعر نفسك بحاجتك الى الله وقدر احتياجك الى الله، هتجد علاقتك بالله تتحسن جدا. اشعر نفسك باحتياجك الى النجاح، قد ايه انا محتاج ان انا اتفوق، محتاجه عشان سمعتي تبقى طيبه بين الاخرين، محتاجه عشان اثق في نفسي اكتر، محتاجه عشان الناس اللي حواليا يقدروني اكتر، محتاجه عشان اصنع مستقبلي بشكل افضل. انت محتاجه، فبالتالي لما تشعر بهذا الاحتياج انت تبذل اقصى جهد من اجل هذا الامر. الشعور بالاحتياج يا جماعه، الشعور بالاحتياج. دائما تخيل نفسك وانت بتدعي وانت محتاج، شوف دعائك بيبقى عامل ازاي، وانت بتدعي وانت مش محتاج كيف يكون الدعاء. اشعر نفسك بالاحتياج لما تريد حتى تصل اليه. قاعده اهي، اشعر نفسك بالاحتياج لما تريد حتى تصل اليه، وكلما احسست بالاحتياج اكثر كلما زاد جهدك اكثر، فكلما زادت فرصك في الوصول اليه اكثر. لكن اذا لم تشعر باحتياجك للامر فلن تبذل الجهد الكافي للوصول اليه. اشعر نفسك بالاحتياج. شوفوا الناس اللي عملوا دراسه جميله قوي، وجدوا ان المتزوجين قدرتهم على تحصيل المال اكبر من غير المتزوجين. دراسة أثبتت كده. ليه؟ لأن اللي بيتزوج بيحس إنه محتاج، تزوج عنده أولاد عايز ينفق، خلاص هو مضطر بقى مسؤول عن أسرة ولازم ينفق، فإحساسه بالاحتياج أكتر لسه من مش متزوج، فعادي هو لوحده بطوله زي ما بيقولوا، فالعملية مش فارقة معاه. شعور بالاحتياج. حتى الناس اللي بيمارسوا رياضة يقولك على الفرق كده بعد ما تكسب فترة وبعدين ما تكسبش، يقولك أصلهم شبعوا بطولات. أنا يقولك أنا عايز لعيبة جعانة جعانة انتصارات، نفسها تحقق انتصارات. احتياج، محتاج يعمل ده. الناس اللي بيكسبوا المال هم اللي بيحسوا باحتياجه فيبذلوا جهد اكبر، اللي بيتفوقوا في دراستهم يشعروا بالاحتياج فيتفوقوا اكتر، اللي بيتفوقوا في عبادتهم بربنا يبقوا صادقين فيها قوي، حاسين باحتياجهم لله. حتى اللي بيحسنوا معاملتهم للناس، يعني اقول لك حاجه غريبه جدا، تخيل انك بتشتغل مندوب دعايه او مندوب مبيعات، تجد انك علاقتك مع الناس اللي انت بتسوق لهم ايه؟ يا في المناسبات تتصل بيهم وتتكلم معاهم وتدور على اي مناسبة تكلمهم وتدخل على الفيس تكتب لهم باستمرار، ويا حب حب شديد تتنقل من البلد اللي هو موجود فيها البلد تانية ولا كأنك تعرف. ليه؟ لان مبقاش في احتياج. في الاول كان في احتياج محتاجه، لان هو اللي بيسوق لك شغلك، هو اللي بيشتري منك، فانت شعور الاحتياج دوت لما زال عنك انت ما بقتش تهتم بيه. فبالتالي انا مش بقول ان احنا كنا فعيين، لكن انا بوضح معنى كلمه الاحتياج قد ايه مهم. الاخرين يا جماعه احنا دائما محتاجينهم، سواء شغالين معاهم او مش شغالين معاهم، محتاجين منهم كلمه طيبه، محتاجين منهم دعوه صادقه، محتاجين حتى بعد وفاتنا كلمه طيبه او دعوه صادقه لينا. فاحنا سواء كنا شغالين مع الاخرين او مش شغالين معاهم فنحن دائما في احتياج اليهم. احنا دائما في احتياج للناس، وعليه يجب ان نحسن اليهم. الحاجه الاحتياج الافتقار، احساسك انك محتاج الشيء قد ايه انت محتاجه انت، بيخليك تبذل جهد كبير للوصول اليه. اشعر نفسك بالاحتياج الشديد لما تريد، يسهل عليك الوصول اليه. بدايه من بدايات النجاح، لو انا مش حاسس بالاحتياج او ملهاش لازمه او الناس هم اللي عايزين نعمل كده، مش ممكن ننجح في الامر. اشعر نفسك بالاحتياج لما تريد، يسر عليك الوصول اليه. معانا اتصال اخر.
السلام عليكم.
الاخت ايمان، السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور اشرف؟
اهلا بيكي.
عامل ايه حضرتك؟
الحمد لله.
انا كنت عايزه بس اسال حضرتك، يعني عندي مشكله كده مش عارفه هل ينفع مثلا اتكلم معاك فيها دلوقتي ولا يعني اجل يعني اخد رقمك من الكنترول واكلمك.
لا هو حضرتك ادرى اذا كان ينفع او ما ينفعش، حضرتك ادرى بده، انا ما اعرفش طبيعه المشكله.
هي المشكلة مش متعلقة قوي بالموضوع اللي حضرتك بتحكي فيه يعني.
لا مش مشكلة، اتفضلي حضرتك.
هي المشكلة يعني ببساطة ان انا يعني زوجة تانية. بس يعني طبعا يعني حاسة ان يعني في اول الزواج وكده كان الزوج يعني كان كويس معايا وبيتعامل يعني ومقبل عليا وكده، وفجأة كده حسيت ان يعني مش عارفة يعني ما بقاش زي الاول معايا، وزي ما يكون حس ان هو غلط ورجع لزوجته الاولانيه او في المعامله يعني وكده. بس واصبح الزواج ما بقاش زي قائم يعني زي ما هو.
نعم.
يعني في انفاق، وبصيت لقيته مثلا ما بيجيليش اكتر من ساعه في اليوم.
نعم.
مش عارفه يعني ارجع يعني انا، هل ده غلط مني ولا ان انا اصلا اقبلت على موضوع زي ده، ولا مش عارفه اقول لك ايه يعني، ولا مثلا هو اللي مش عارف يعدل، ولا المفروض ان انا كنت ارضى بالساعه دي واقبل الوضع ده وخلاص، مش عارفه. بس انا بجد نفسي انجح معاه، لان انا كنت ارمله وعندي 3 اولاد وجبت منه ولد بقى 4. فعايزه اعيش، عايزه اعيش وعايزه اكون مبسوطه وعايزه انجح معاه وحبيته، بس مش عارفه اخليه يحبني، مش عارفه اخليه يكتر الوقت ده شويه، مش عارفه اخليه يعدل معايا.
حاضر.
مش عارفه.
حاضر، اتفضل حضرتك ان شاء الله.
انصحني باي حاجه الله يبارك لك.
حاضر، ربنا يكرمك. ملحوظه بس انا بكررها تاني يا جماعه، بالنسبه للتليفون انا بعتذر بشده، انا بالفعل لا استطيع الرد على الهاتف لضيق الوقت. يعني الحمد لله الارتباطات كتيره جدا، يعني الواحد محتاج اليوم ده يتضاعف عشان يقدر ينفذ كل ما يريد تنفيذه. فالحقيقة أنا لا أرد على الهاتف، واللي بيحب يوصل لنا بأسئلة قلت لحضراتكم ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء، في رسائل موجودة، ابعتوا لنا حضراتكم رسائل، أنا إن شاء الله برد على كل الرسائل اللي بتجيلي على الصفحة، لكن ميزة الرد على الرسائل ممكن في أي وقت، ممكن أرد بعد الفجر، ممكن أرد في وقت متأخر، لكن طبعًا التليفون مرتبط بالميعاد اللي أنتوا بتتصلوا فيه، فمش دايمًا بيكون الميعاد مناسب بالنسبة لي، فاعذروني في هذا الأمر. معانا اتصال آخر. السلام عليكم. وليد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور اشرف؟
الحمد لله، ربنا يكرمك.
جزاك الله خير على هذا الاهتمام.
وجزاك يا اخي.
الله يخليك. بعدين حضرتك عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاول، انا سلام حضرتك متقدم لفتاه ما فصلت صلاه استخاره، فاتضح لي في الاستخاره اللي هي مش موافقه، قالت لي يعني مثلا انا مش موافقه، بس انا تقدمت بشكل مباشر، هم مرحبين وكل حاجه، وهي برضه مرحبه بيا وكل حاجه.
ازاي تضح لك من الاستخاره
اللي انا اكمل ولا جديه اللي انا
لا يا استاذ وليد، ازاي وضح لك في الاستخاره ان هي مش موافقه؟
نعم،
ازاي اتضح لك في الاستخاره ان هي مش موافقه؟ حلمت بكده مثلا؟
لا لا، انا صلاه استخاره.
ها،
وبعدين بقول لها انت موافقه؟ قالت لي لا.
ده بقى يعني ده في الحقيقه يعني كلمتها في الحقيقه سالتها فقالت لك لا ولا ده في الحلم؟
في الحقيقه ان هي موافقه ومرحبه وكل حاجه.
ده ماشي ماشي.
نعم
طيب كمل.
فهل الاستخاره دي اللي انا يعني بقول لها انا في الاستخاره يعني انا ثلاث استخاره فاقول لها انت موافقه عليا؟ قالت لي لا.
قلت لها ده فين حضرتك؟ قلت لها ده حلم ولا في ايه؟
كل حاجه هل من الايجابيه؟
ماشي ماشي يا استاذ وليد، واضح.
هل من الايجابيه اللي انا اكلم ولا سيب ولا
ماشي ماشي. في حاجه ثانيه يا استاذ وليد؟
الله يخليك،
ربنا يبارك
الله فيك.
ربنا يكرمك. معانا ام حمزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا بيك يا دكتور. معلش اذا كنت انا بقى يعني معلش انا اسفه مش عارفه اتكلم، بس عشان اول مره يعني اتكلم.
لا براحتك خالص،
مش هطول عليك.
لا لا براحتك خالص،
الله يخليك، شكرا. لو سمحت بص، انا كنت عايز اتكلم في موضوع مش خاص خالص بالحلقه يعني، او يمكن يكون خاص بجزء منها.
لا معلش، ممكن تعلي صوت حضرتك شويه؟
بقول لك كنت عايز اسالك في حاجه يعني، كنت عايزه اخد رايك في موضوع يعني.
اتفضلي.
ماشي شكرا، ربنا يخليك. بص يا دكتور، يعني انا متجوزه من فتره قصيره شويه. بس ف يعني مش عارفه اقول لك ازاي. المهم جوزي كان قدم في اكتر من مكان في شغل وما توفقش فيه خالص يعني، كل ما بيقدم في شغل ما بيحصلش نصيب، ما بيتوفقش فيه. بس فكان قدم في شغل حاليا في الوقت الحالي، بس المبلغ ضئيل صغير، فانا مش عارفه يعني محتاره، مش عارفه اوافق ولا ما اوافقش على سفره ويبعد يعني.
لا معلش، السؤال تاني، الصوت ضعيف عندي قوي.
نعم الصوت ضعيف.
معلش، جاله في شغل في الفتره الحاليه براتب قليل؟
نعم.
ايوه ايوه، نفس نغمه الصوت دي بقى حضرتك كلميني بيها.
نعم يا دكتور.
جاله العمل الحالي بقى ماله؟
فلوسه ضئيله يعني.
ماشي كده.
الحاجه اللي احنا فيها
تمام،
بس فانا محتاره يعني، هو المفروض هيسافر خارج البلد يعني، فانا محتاره مش عارفه يعني يعني اعمل ايه يعني، اوافق على السفر وارضى واقول واصبر ولا اعمل ايه؟ خايفه اتحمل.
طب هو البديل ايه حضرتك؟
يعني
البديل ايه؟ البديل ايه؟
نعم
البديل ايه بالنسبه له؟
البديل ايه؟
البديل
برضو اصعب يعني، شغله اقل برضو.
طيب مش حاضر. حاضر، ربنا يكرمك ربنا يكرمك. طيب يعني ادوني بس ارد فرصه ارد على الاسئله بس عشان الناس ياخدوا حقهم معانا وبعدين نستكمل الاتصالات ان شاء الله. اولا بالنسبه للاخت اللي هي زوجه ثانيه، هو الحقيقه في ملحوظه يعني تقديميه مش لحضرتك لكن اجمالا، الحقيقه دايما في حاله التقدم لزوج هيتزوج زوجه ثانيه لابد الحقيقه ان هذه الزوجه تاخذ وقتها للتاكد من جديه هذا الرجل في الزواج الثاني. ممكن يكون الزواج الثاني مجرد حاله ملل موجوده عنده من الزوجه الاولى او حاله تعود، فبالتالي عايز يجرب تجربه جديده، وبالتالي بعد ما بيجرب التجربه الجديده دي لفتره بيبدا يحصل ان هو خلاص اعتاد عليها ويبدا يشتاق، يبقى تبقى الزوجه الثانيه عنصر تشويق له للزوجه الاولى مره اخرى، يعني سبحان الله، هو بيتزوج عليها ثم تكون الزوجه الثانيه عنصر تشويق بالنسبه له للاولى فيعود للاولى مره اخرى بشكل اكبر، او اذا كان في اولاد مرتبط بيهم او او او. وعليه عندما يتقدم رجل عايز يتزوج زواج ثاني من امراه لابد ان تتاكد المراه او الفتاه، لابد ان تتاكد من جديته في هذا الامر، ولابد ان تتحدث معه بوضوح عن ضمانات وضوابط العدل بينها وبين الزوجه الاولى. احنا مش عايزين ناخد حق الزوجه الاولى، طبيعي ما يتاخدش حقها، يعني لا نسلبها حقها، ما فيش الزوج الثاني او الزوجه الثانيه لا تسلبها حقها، لكن في نفس الوقت مش عايزين الزوجه الثانيه هي كمان تتعرض للظلم في هذا الامر. فإذا تقدم لك رجل يريد الزواج وأنت زوجة تانية وأنت تقبلي بهذا الأمر، فإذا كنت تقبلي بهذا الأمر لابد بعد قبولك لهذا الأمر أن تتأكدي من ضمانات العدل بينكما، وأن الأمر مش مجرد رغبة في التغيير أو خوض تجربة جديدة عند الرجل. دي بس قاعدة عامة لأي واحدة يتقدم لها رجل بهذه المواصفات. الأمر الثاني بالنسبة لأختنا وبالكلام معها، أنا أرضى طبعا ما ترضيش بساعة، أنت لك حق أكثر من ذلك، طالما هو ارتضى أن يكون زوجا لاثنتين فهو أصبح مطالبا بالعدل بينهما، فبالتالي حضرتك تكلمي معاه بهدوء أن يعدل بينكما، قولي طالما أنت اخترت هذا الأمر وأنا قبلت، بس أنا قبلت على اعتبار أنك هتعطيني حقي، فبالتالي انت في هذا الوقت برضو بهدوء وبلين، مش خناقه يعني طالبيه بحقك بهدوء وبلين، اشعري باحتياجك اليكي، اكذبي اليكي، وما اسهل قدره المراه على جذب الرجل اليها وخصوصا دي زوجته، اكذبيه اليكي، خلي الجو اللي موجود عند حضرتك يحببه في الحضور الى المكان عندك، لكن ده كله لا يمنع ان تتحدثي معه بهدوء في هذا الامر. وان شاء الله يعني اسال الله انه يعني يحسن علاقتك به باذن الله. بالنسبة لأخونا وليد اللي هو متقدم لفتاة واستخارة وعي، أولا الحلم طبعا يعني هو المفروض السؤال ده سؤال فقهي، لكن لأنه يعني بسيط أنا ما بحبش أرد على الأسئلة اللي فيها إطار ديني الحقيقة لأنه مش تخصصي، لكن ده أمر سهل. الاستخارة تتحرك في الأمر وتجد الأمر، ما تشغلش بالك بأنك حلمت بكذا وهي موافقة، لا إن شاء الله انطلق وتقدم في الأمر طالما في أهلها موافقين وهي موافقة، تقدم وتحرك وإن شاء الله ربنا يقدر لك الخير. طالما ما فيش رد صريح، عايز اسألها سؤال صريح اسألها، عايز بس سؤال صريح مش سؤال في الحلم، يعني مش حلمت ان هي رافضه، لا لا تشغل بالك بهذا الامر لانك لا تضمن الحلم ده طبعه ايه او طبيعته ايه او شكله ايه. انت خلاصيه مرحبه بيك واهلها مرحبين بيك وانت مرتاح ليها، يا اخي توكل على الله، انت تستخيل لنفسك وليس لها، يعني الواحد لما بيستخيل يا جماعه مش بيستخيل ليها، انت بتستخيل لنفسك انت، فانت مطمئن ومرتاح تقدم، هي بقى تستخيل لنفسها هي حره، لكن تقدم وانطلق وان شاء الله يعني ربنا يقدر لك الخير باذن الله وما تبقاش قلق كده. أم حمزة يعني طالما البديل أسوأ فأنت ليس أمامك إلا أن يوافق، يعني ما فيش بديل، أنت قدامك فرصتين عمل، واحد أسوأ واحد سيء والتاني أسوأ، خلاص يعني ياخد السيء، لو إن شاء الله يعني أكثر من الدعاء أن ربنا يفتح عليكم ونسأل الله يعني أن يوسع عليكم في الرزق، ويعني نتمنى أن ربنا يرزقه عمل أفضل من الاثنين قبل أن يسافر إن شاء الله، يعني نسأل الله أن يرزقه عملا أفضل من العملين قبل السفر وأن يوسع عليكم في الرزق. لكن إذا كان قدر الله أن يأتي هذين العملين أحدهما فقط فيختار طبعا اللي هو الأفضل نسبيا حتى ولو لم يكن هو ما تتمنوا، وربنا يبارك لكم إن شاء الله. نعود لخواطرنا تاني، وقلنا ثلاث عناوين رئيسية: إلف النعمة ينسيها، وجحود النعمة إما أن يفقدها حلاوتها وإما أن يزيلها. خاطر التاني: الحب الصادق والصدق المحبوب يغيران وجه الحياة، فكن صادقا في حبك محبا لصدقك تتغير حياتك. لا 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 حالة الأخيرة أنا مش محضرها أصلا، دي جات كده من عند ربنا بس حلو. فكن صادقا في حبك محبا لصدقك تتغير حياتك. الأمر الأخير الحاجة: أشعر نفسك بالاحتياج الشديد لما تريد فسوف يسهل عليك الوصول بإذن الله إلى ما تريد. إن شاء الله هنطلع فاصل صغير ونرجع نستكمل خواطرنا واتصالاتنا، نستمر في استقبال اتصالات حضراتكم ورد عليها ونستمر في خواطرنا ان شاء الله. نطلع فاصل صغير ونرجع، فانتظرونا.
اوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلف، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. جيت فري.
اهلا ومرحبا بكم. نستكمل ان شاء الله خواطرنا واتصالاتنا، نستقبل اتصالات حضراتكم ونرد عليها، ونستكمل خواطر بعض الخواطر في الفتره الماضيه. الحقيقه طبعا بنتكلم عن خطر الفتره الماضيه، ففي خطر مهم جدا لازم اقول لحضراتكم. قد ايه يا جماعه كل واحد فينا لازم اطالت الفتره او قصرت يحصل على فتره اجازه؟ قد ايه هذه الاجازه مهمه؟ لكن اذا فكرنا في اغتنامها، فتره الاجازه دي غير جو، لازم تغير جو، لازم تعمل حاجة جديدة، لكن مهم قوي في فترة الأجازة إنك تقعد مع نفسك، تعيد ترتيب أولوياتك، تشوف أوجه النقص اللي عندك إيه عشان تستكملها، تشوف كنت بتعمل إيه كويس وبطلته عشان تعود إليه مرة أخرى، تشوف الدنيا خدتك في إيه وإيه اللي شغلك وضيع منك أولوياتك عشان تعيد ترتيب أولوياتك مرة أخرى. يا جماعة كلنا محتاجين هذه الفترة. خد نفسك. هذا الصراع، حتى في ناس على فكره عايشين صراع ما بيعملوش حاجه، يعني على الفيس وعلى مع اصحابه ما بيعملوش حاجه، بس هو حاسس الدنيا مشغوله بالنسبه له. محتاجين يا جماعه فتره مش لازم تكون طويله، كل واحد حسب وقته، ممكن واحد ياخد اجازه طويله، اجازه قصيره، ساعه ساعتين، بس جرب ان تذهب الى مكان تحبه او مكان جديد. خد نفسك، تنفس هواء جديد مختلف، غير الهواء اللي جواك ده، غير افكارك، شوف ايه الافكار السلبيه اللي سيطرت عليك الفتره الماضيه وغيرها. غير اعمالك، شوف ايه الاعمال اللي غير سليمه اللي انت بتعملها وقلبها سليمه، ايه الاعمال السليمه اللي انت توقفت عنها وعيدها تاني. يا جماعه عمليه تجديد الدماء دي كانك بتجدد دمك بالظبط، لابد منها، لابد من هذه العمليه. لو فضلت بدم واحد انت عارف زي الماء الجاري كده، الماء الثابت في مكان واحد يفسد، خلاص هو نفس الماء في نفس المكان، لكن لما بيبدا الماء يجري بيبدا يتغير. اجري، جري دمك، جري روحك، راجع نفسك. كلنا محتاجين اجازه. معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
اشهد الله ان احبك في دكتور الله.
نعم؟
اشهد الله ان احبك في دكتور.
يا اخي احبك الذي احببتني فيه، ربنا يكرمك يا اخي.
الله يبارك فيك. والله عندي كلام مهم يا دكتور الله.
اتفضل. بس ممكن بس تصوت التلفزيون شويه؟
يعني مراقب.
طب استاذ حاجه، بص صوت التلفزيون بعد اذنك.
مكالمات في ذهن، انت عارف الكتاب كده يعني كيف.
طب حضرتك ممكن توطي صوت التلفزيون؟ معذره يا اخي، معذره الخط قطع، انا مش سامع حضرتك، ممكن تعاود الاتصال معانا مره اخرى، ربنا يكرمك، جزاك الله خير. فالاجازه يا جماعه الراحه، فتره تجديد الدم، لازم ما تخليش دمك ياخد شكل واحد، ما تخليش الماء اللي جوه، الافكار بقت هي هي، والحركة هي هي، والعمل هو هو، والمشاعر هي هي. جدد، لابد أن نقف لحظة طالت أو قصرت، نعمل عملية تجديد للدماء، أفلتر المخ ده من جديد، أفلتر القلب من جديد، أفلتر أعمالي من جديد، أضبط نفسي من جديد. يلا نقطة ونبدأ تاني على طول، بنتحرك بشكل أقوى. يعني أنا لو اتكلمت مع حضراتكم عن فوائد الأجازة حتى على المستوى الشخصي قد إيه هتعرفوا الأمر بيختلف تماما. محتاجين هذه، خد نفسك، قف لحظة، خذ نفسك، غير أفكارك، غير مشاعرك، كله طبعا للأفضل. راجع حياتك إن شاء الله هتجد الحياة تتغير تماما. موقف بقى، ننقل بقى الموقف. الحقيقة عجبني قوي الموقف دوت، نحكيه مع بعض. قريته اطلعت عليه فترة الأجازة برضو. الحقيقة الموقف دوت عن شخص بيقولوا إن الشخص دوت تعود إن هو الحقيقة قد تكون رمزية، لكن الحقيقة أنا عايز أطلع منها بمعنى مهم. رجل كان بيذهب كل يوم لبنك يحط في البنك 5,000 ريال، كل يوم يروح البنك يحط في البنك 5,000 ريال. فمدير البنك استغرب يعني، فقال لهم أنا عايز أقابله. فقابله فقال له طيب يعني أنت ليه بتحط كل يوم؟ طب لو عندك معاك مبلغ كبير ما تجيب المبلغ ده تحطه مرة واحدة، بدل ما أنت كل يوم رايح جاي تجيب المبلغ وحطه مرة واحدة. فقال له لا، أصل أنا بكسب المبلغ ده كل يوم من الرهان. يعني طبعا الرهان لا يجوز شرعا، بس احنا عايزين نوصل للفكرة يعني إن هو بيراهن الناس على حاجة فبيكسب الرهان، والرهان بيبقى على 5,000، فبياخد ال 5,000 دول يحطهم في البنك. فقال له ممكن أجرب معاك دلوقتي؟ قال له جرب. قال له أنا رهنك إن أنا ممكن أمسك عينيا بإيدي، يعني ممكن أمسك عينيا من جوه بإيدي. فالراجل قال له يا سلام، أنا رهنك امسك لي عينيك كده شوف ازاي. كان هو مركب عين صناعية، فقام منزلها في إيده، مسك العينيه في إيديه فورجعها، فخد ال 5,000 جنيه 5,000 ريال ماشي أنا مسك عينيه. فقال له طب أنا ممكن أرهنك على حاجة كمان؟ قال له ايه هي؟ قال له انا ممكن اعض وداني. تخيل واحد بيقول لك انا اعض وداني، يعني هيكسب رهاني ازاي ده؟ طب ايه رايكم ممكن حد يجرب؟ في حد يعرف يعض ودانه؟ يعني جرب حلقه هبل يعني. فالمهم فقال له ان انا ممكن اعض وداني. فقال له فالراجل فهم ان في حاجه غلط، فقال له طب استنى. فمسك ودنه لقى ودنه موجوده الحمد لله، فقال له رهنك على انك انت تعض ودانك. فقام الراجل كان نزل طقم اسنان، كان مركب طقم اسنان، نزل طقم السنان وقام جاي على ودنه وماسك ودانه فعض ودانه، فكسب ال 5,000 التانيين، كسب 10,000 ريال ومشي. انتهى اليوم، تاني يوم لقى جاي. فقال له ايه رايك بقى، انا النهارده هرهنك على حاجه، لو انت كسبت هديك ال 10,000 ريال اللي انا خدتهم منك امبارح وعليهم يا عم 5,000 ريال كمان، ولو انا كسبت مش هاخد حاجه خالص. شوف بقى الجمال، يعني رهاننا ما فيهوش خساره. فمدير البنك انا هخسر ايه؟ لو انا قلت صح كسبت الرهان هاخد 15,000، لو انا خسرت مش هخسر حاجه. فقال له انا موافق. فقال له تراهن عليه؟ قال له رهنك ان الهدوم اللي انت لابسها تحت البدله والقميص بتوعك دول، الهدوم اللي تحت البدله والقميص دول لونهم ازرق. فقال له لا خسران، انا هدومي اللي تحت البدله والقميص لونهم ابيض. فقال له خلاص اشوف. فرجني ان هم لونهم ابيض. الراجل قلع هدومه وفرجه على الهدوم اللي تحت البدله والقميص ان هي لونها ازرق. فقال له اديني بقى ال 15,000. فقال له حدهم لك؟ قال له طب انت ايه يعني رهان غريب قوي، يعني انت بتراهن على حاجه غريبه قوي ازاي تعملها؟ فانت كده خسران، ده انت كنت فاكرك اجسك من كده وعامل رهان غريب. قال له لا، اصل انت دلوقتي هتاخد كام؟ قال له هات 15. قال له انا راهنت الموظفين اللي في البنك ان انا هقلعك هدومك، فكده على كام؟ على 50,000. يعني راهن موظفين البنك ان هو هيقلع مدير البنك هدومه على 50,000، فانت كسبت مني كام؟ 15,000، وانا هاخد 50,000، فانا كسبان 35,000 والحمد لله قدرت اقلعك هدومك وكسبت المبلغ اللي هو الفرق اللي بينهم. انا عايز اوصل لايه من الحكايه دي؟ عايزين نوصل اكتر من حاجه مهمه جدا. اولا يا جماعه، الذكاء عمله نادره. مش الذكاء بس، احنا مش هنستخدم هذا الاسلوب ونستخدم هذا. طيب نستقبل ام محمد ثم نكمل ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يكرمك فيك.
ويعني أنا كان نفسنا إحنا نتكلم فعلا عن الإجازة. أنا سامع حضرتك، أنا كنت في الخارج منزل يعني ولسه فاتحة التلفزيون، فحضرتك بتتكلم على الإجازة. إحنا محتاجين فعلا إن إحنا يعني يكون في فاصل بين أي حاجة، الارتياح النفسي، وهي أعظم الإجازة بصراحة الارتباط الأسري. يعني أنا ما بحس إن يوم الجمعة ده بيبقى يوم عيد على الأسرة، إن هي بتعود وتتلائم وتتكلم وتتحدث وتتنفس، وبحس إن في يعني عباءة من الحب والحنان في اليوم الجمعة ده. ويا ريت خاصة يعني لو استطاع الأب والأم إن هم يخرجوا أولادهم، لأن إحنا مطلوب مننا ما تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى من أشجار ويعني والتنفس والحاجات الملونة الجميلة زي الورود والحاجات دي. فالحاجات دي بتأثر في نفسيتنا إحنا، فبالتالي بتأثر على نفسية الطفل وأسرنا. فإحنا يوم الأجازة ده أنا بحس إن هو يوم عيد بالنسبة لنا كلنا يعني. فرب الأسرة طبعا بيبقى اليوم طوله كل يوم بيبقى مشغول، فما عدا يوم الجمعة فبحس فيه ارتباط أسري جميل. ويعني لو إحنا حاولنا نتزن يوم مثلا فيه رباط أسري، ويوم تاني ممكن نتنافس بالأولاد، نخرج بيهم ونحاول ان احنا نعمل صله اقل يعني نوصل الارحام فيه ونشوف عماته وخالاته وكده فيبقى في ارتباط ونحاول ان احنا نتنفس بهذا اليوم فعلا احنا بنعيد نشاطنا ويوم الجمعه ده او يوم الاجازه عامه بتحس ان الواحد بيرجع بكل طاقته وبيدي اكتر وبيدي يعني نفع اكتر ان شاء الله واسال الله ان يجزيك عنا خير الجزاء الفاضل وتحياتي لاسره البرنامج والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. الحقيقه اختي محمد اشرت لنقطه شديده الاهميه. الحقيقه يا جماعه انا بسميه فقه الاجازه. احنا للاسف كتير مننا ما بيعرفش يستفيد من الاجازه، اصلا بقضي الاجازه كلها نوم. يعني واخد اليوم كل انت اخر واخد الاجازه ولادك موجودين او زوجتك او حتى والدك ووالدتك لو انت لسه مش متزوج او هو خاصة ان واخد الاجازه كلها نوم. الحقيقه الاجازه دي عنصر مهم جدا، ده كان بنرجع على الاجازه الاعتياديه كمان، ده انا كنت بضيف اجازه خارج الاجازه يعني اجازه حره. حتى الاجازه الاعتياديه يا جماعه فعلا محتاجين قد ايه نستثق. الاباء والامهات لابد ان يفهموا كيف ان هذا اليوم مهم. يوم الجمعه ده لما بيضيع من الاولاد انت ما بتعرفش قد ايه بيأثر على الرباط الاسري اللي موجود في الاسره، قد ايه استغلال يوم الجمعه ده امر مهم، قد ايه الخروج مع الاولاد او القعاد معاهم او اللعب معاهم شيء شديد الاهميه، قد ايه في علاقه الزوج والزوجه الاجازه دي امر مهم. يعني الحقيقه يا جماعه احنا محتاجين نراجع نفسنا في الاجازه الاعتياديه. صحيح احنا كان كلامنا عن اجازه خاصه لتجديد الدماء، لكن اختنا محمد اضاف نقطه ثانيه، كيف نستثمر الاجازات الاعتياديه فان نجدد نشاطنا من ناحيه ونجدد العلاقات الاسريه اللي بتهتز كثيرا على مدار الاسبوع، كيف نجددها في هذه الفتره من ناحيه اخرى. فنرجع لحكايتنا والراجل راهن الناس اللي في البنك ان هو هيخلي مدير البنك يخلع ملابسه واحتال عليه بحيله. الحقيقه يا جماعه انا عايز اوصل منها لحاجتين اثنين. اولا كيف ان الذكاء امر شديد الاهميه. مش لازم الذكاء ان الواحد يكون ربنا خلقه عبقري، في ناس صحيح ربنا مديهم مساحه من الذكاء خاصه، لكن اي حد بالتفكير وبالتدريب وبالقراءه وبالثقافه وبالاطلاع بيزيد ذكائه يوم عن يوم. الذكاء ليس شيء ثابت، انا نسبه ذكائي كذا فهي واقفه عند كذا، لا الذكاء ده نسبه متغيره. النسبه المتغيره دي بتزيد كل ما زاد الاحتكاك، كل ما زادت الخبرات، كل ما زادت التجارب، كل ما زادت القراءات، كل ده بيزود نسبه الذكاء، كل ما زاد التفكير ان انا كائن مفكر، كل ما زاد التفكير ده في النهايه بيؤدي الى ارتفاع نسبه الذكاء. الامر الثاني الا نستسلم للخداع. كتير مننا يا جماعه للاسف وهذه حقيقه في العصر الحالي، في ناس كتير بتسلم نفسها بتسلم دماغها بسهوله للخداع. والحقيقه انا هقول مجموعه من صور الخداع اللي انا يعني لاحظتها في الفتره الاخيره. اولا الخداع عبر النت، ده امر شديد الانتشار في الفتره الاخيره، وشفت تجارب كتير جدا 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 للخداع عبر، ما بتكلمش على الخداع التجاري اكتر من في خداع تجاري طبعا بيحصل عن طريق النت، لكن اخطر منه خداع العلاقات والعواطف. كتير جدا 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 وخاصه البنات بيسلموا نفسهم لتجارب خداع واضحه الصوره انها خداع، بيسلموا نفسهم لمن يكذب عليهم، لمن يختلق حكايات لا اصل لها، لمن ينسب لنفسه افضل ليست له، لمن ينسب لنفسه صفات ليست له، لمن ينسب لنفسه علاقات ليست له. بتجد صوره يعني الحقيقه يا جماعه عيشوا الحقيقه. الحياه عبر النت حياه وهميه. انا ممكن اكون واحد قاعد وعمال يفهمني قد ايه هو شخص ملتزم وقد ايه هو ما بيتكلمش معايا غير في الخير وبنتواصل مع بعض بالخير وما بيتكلمش غير في الخير، وهو شخص غير ذلك تماما، لكن هذا هو الطعم الذي يلقيه. يا جماعه الانسان الذكي لا يخضع نفسه لخداع احد. الامور بتبقى واضحه وضوح الشمس، وتجد الناس بيجادلوا جدال غريب. هنستكمل في هذا الامر لكن بعد استقبال هذا الاتصال. ام خديجه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
الله يخليك. انا كنت بس عايزه اضيف لحضرتك حاجه واسال برضو كام سؤال لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبه ان اجتماع الكل على راي معين ان دوت غلط يعني او حاجه فوق طاقه التحمل البني ادم، بس في اصرار غريب ان انت تكمل الموضوع دوت او تتم الامر دوت.
يعني الناس كلها بيقولوا لشخص معين ان الشيء ده غلط وفوق طاقتك، هو مصر يكمله.
بس في فرق في وجهه النظر، ان دوت باصص من ناحيه الدنيا وانت باصص من ناحيه الدين.
نعم.
فهو حاجه مش ملموسه، يعني امر الدين مش ملموس بالنسبه لهم قوي. ان ده
النموذج النموذج سهل طرحه ولا نموذج خاص يصعب طرحه؟
هي حياه زوجيه والاهل معترضين والطرف الثاني متشبث بالامر.
اللي هي الزوجه ولا الزوج؟
لا الزوج.
الزوج يرى في الشخصيه دي دين فعشان كده عايز يرتبط بيها. يرى فيها دين فعشان كده عايز يرتبط بيها. والزوج هو من يرى ذلك. نعم. طب ايه ما يراه اهلها من اهله، ايه اللي شايفينه فيها من عيوب؟
العيوب من ناحيه الدنيا برضه.
زي
المعيشة مثلا، المكان كده.
المعيشة والمكان هو اللي هياخدها في المعيشة والمكان الجداد، ولا اللي هي عايشة فيهم حاليا؟
اللي هي عايشة فيهم.
مش حق.
وحاجة تانية بعد إذنك، بالنسبة لفترة الأجازة، هي الأجازة شرط يعني شرط تبقى وقت أو معاد معين، ولا ممكن الواحد بينه وبين نفسه يكون هادي في تفكيره أو يعني مأجز كل مشاكل أو كل هموم في حياته؟
نعم حاضر.
وبرضو بعد إذنك، التفكير في الوقت ده أو القرار في الوقت ده بيبقى أفضل من أي وقت تاني؟ يعني التفكير وأنا مثلا هادية ومرتاحة أفضل من أن أنا ممكن أفكر في وقت يكون متنرفزة فيه أخذ قرار فيه؟
حاضر،
شكرا.
عفوا. بالنسبه للنقطه الاولى، بالنسبه ان هو الزوج هو اللي بيرى ان واحده دينها حلو وبالتالي هو يقبلها ينظر اليها بامور الدين، اما امور الدنيا فالاهل بينظروا فيها. طبعا اذا كانت المراه بالمواصفات، لكن في نقطتين بس انا دايما بطرحهم في هذا الامر بشكل واقعي. الامر الاول، جرد الزوج يجرد رايه جانبا ويفكر فيما يسمعه، لان احيانا الواحد بيصر على حاجه وبعد الزواج مثلا بيكتشف ان هو لا، بس اصل هي ما طلعتش زي ما انا كنت متخيل، اصل هي ما بتتكلمش كويس، اصل هي مش عارف، يعني يبدا يدور لنفسه على حجه هو برضه اللي بيطلعها، وبيطلعها من نفس الكلام اللي سمعه قبل كده ورفضه. وعليه لابد ان يكون الرجل في هذه الامور صادق مع نفسه ويتامل الامر. الكلام اللي هما بيقولوه لي ده، هل من الممكن ان ياخذ في قلبي مكانا بعد شهر مثلا؟ خلاص انا تزوجتها بعد شهر، فهل ممكن هذا الامر ياخذ مكانا في قلبي بعد شهر؟ لابد ان يتاكد من ثباته هو حتى لا يظلم هذه الفتاة. هيتزوجها وتزوجها لدينها واوا، وبعد كده هو اللي يبدأ لا يعاملها المعاملة المرجوة لأنه هو بدأ يبقى مهزوز. فلابد أولا أن يكون صادقا في اختياره، مش مجرد يعني شيء جاله كده فجأة وعايز يعمله، أو مجرد عناد بي عنده للناس المحيطين به. لابد أن يفكر في الأمر جيدا ويفكر فيما يسمع وهو مجردا رأيه جانبا. دي نقطة. النقطة الثانية، لابد أن يتأكد أن دينها بالفعل بالصورة التي يعتقدها، لأن في كتير ممكن يرى مظهر على كفرك في حالتين، الزوجة أو الزوج. ممكن يرى واحدة ترى في الرجل دين عالي قوي قوي، وبعدين لما ترتبط بيه ده مش هو، ده شكله وهسمته وهيئته خدعوني، لكن لما تعاملت معاه ده مش هو خالص. نفس الكلام ممكن واحد يرى نفس الصورة من واحدة ويرى يا سلام على دينها، وبعدين ما يتعامل معها ده مش هي خالص. وعليه لابد من أمرين. الأمر الأول أن تتأكد من ثباتك على هذا الأمر، وأنك مش هتهتز بعد فترة نتيجة هذا الرأي، وان الراي دوت ليس فيه اجزاء صواب انت فعلا ممكن تهزك بعد كده، لان ممكن تيجي في وقت انت نفسك اللي ممكن تقول كده، ممكن واحد يقول كده لا 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 بس انا مش هقبل خالها يبقى فلان، اصل ازاي ده ما بتتكلمش كلمتين حلوين على بعض. ده انت نفسك لازم تراجع ترى ايه اللي ممكن يهزك بعد كده، فاذا وجدت انك ستهتز بعد ذلك فانت كده هتصدم هذه البنت. لكن وجدت انك ثابت وان الامور اللي بيقولوها ليست امور منطقيه وليست امور تستحق بالفعل انك انت تقف قدامها، ده الامر الاول، عدم منطقية أمورهم أو قدرتك على الثبات أمامها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أنت تتأكد أن دينها بالفعل، دينها وأخلاقها بقى وتربيتها، وما بتكلمش على التربية المادية هنا، تربيتها متأصلة زي ما بيقولوا في التربية، تربيتها دينها أخلاقها معاملتها، تتأكد أن هي بالفعل تستحق أن تضحي بكل المواصفات من أجل ذلك. فإذا كان ده متوفر وده متوفر فأنا بقوله توكل على الله، توكل على الله، لأن ليس ذنب كل بنت المكان الذي وجدت فيه إذا كانت بهذه الشروط، وإذا كنت أنت كرجل قادرا على عدم الاهتزاز فتوكل على الله. والأهل لابد أن يعلموا أنه ليس ذنب هذه البنت أو ليس ذنب أي بنت أن ولدت فقيرة أو ولدت في أسرة كذا، طالما أن معدنها طيب وتربيتها طيبة وأخلاقها طيبة ودينها طيب فلماذا الممانعة؟ والابن عايزها فلماذا الممانعة؟ فيعني دول الضابطين اللي تتحرك فيهم. اما بالنسبه للامر الثاني، بالنسبه لموضوع الاجازه، وقت فعلا ممكن واحد احيانا ياخد مش قادر ياخد اجازه ومش قادر ياخد وقت معين، فممكن مع نفسه في البلكونه بقى على كرسي بهدوء كده يقعد يعيد تفكير نفسه وامور نفسه في ساعتها، وممكن انا بفضل الاجازه اللي تاخد شكل اجازه، لكن ممكن النهارده طب انا مش قادر اصلا الاجازه لسه بعد شهرين، لا خلاص هقول لك اقعد النهارده خد فسحه من الوقت كده 10 دقائق ساعه واهدى كده وفكر وغير الوضع اللي انت موجود فيه، ان شاء الله هذا الامر ينجح. هل اتخاذ القرارات في وقت هادي افضل ولا في وقت منفعل؟ اكيد في وقت هادي، يعني اكيد اتخاذ غلط وانا قاعد هادئ وافكر وغير منفعل اكيد القرارات هتكون افضل، ودي احد عناصر اتخاذ القرارات، الا تتخذ القرارات وانت متوتر ولا منفعل، حتى لو منفعل ايجابي على فكره، يعني حتى لو منفعل انفعال ايجابي لا بلاش برضه، خدها وانت هادئ ومركز وبتفكر بهدوء. نرجع لخواطرنا وبناكد على موضوع الخداع. يا جماعه لا تسلموا انفسكم للخداع، الخداع سواء بقى الخداع عبر النت باشخاص بيظهروا النت عموما يغلب عليه الخداع. انت ما انتش عارف اللي بيكلمك ده هو ده حقيقي كائن حقيقي ولا غير حقيقي، هو رجل ولا امراه، هو ده اسمه ولا مش اسمه، هي دي صفاتي ولا مش صفاتي. للاسف انا الفتره الاخيره سمعت حكايات معظمها كانت كذبا، اصحابها بيكذبوا ما بيقولوش الحقيقه، بيقولوا اي كلام وبينسبوا لنفسهم حاجات مش موجوده. فنفس الكلام لما تحاول بقى الامر للعلاقات، واحد لا شاف واحد ولا كلمها ولا تعايش معاها ويقنعها مثلا ان هو بيحبها او ان هو هيتجوزها، وفي واحد قال انا بعد 4 سنين هتجوزها، بس هتجوزك ايه في ايه، وهي مصدقه، هي مصدقه ويعني ايه، وهي تخدع نفسها بنفسها. يا جماعه بلاش نخدع بعض، برضو واحده او واحد ياخد تجربه هو يعلم انها تجربه بلا مستقبل وبلا وبلا وبلا، وهي التجربه دي فلانه دي اصل شفته، يعني واحد ايه، واحد اصل انا شفت واحد فحبيته قوي. الرؤيه لا تحقق الحب، الرؤيه ممكن تحقق الارتياح، لكن لا يسمى الحب بالرؤيه حبا، ده مجرد ارتياح او انجذاب لشكل لكنه لا يسمى حبا. وبالتالي لابد يا جماعه لا تنخدعوا في حياتكم بقى مع الاخرين بصوره اخرى، لا تكن شخصا ساذجا يقدعه الاخرون بسهوله. في ناس كده اي حاجه يصدقها اي حاجه يقتنع بيها، لا تكن ساذجا، لا تكن ساذجا. نستقبل اتصال اختنا نهله من الشرقيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك،
جزاكم الله خيرا دكتور أشرف وبارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
بداية أقول إن الحب الصادق لا يغير حقا من حياة الإنسان لا سيما مع الآخرين، فالمرء إذا حب غيره كان بالنسبة لهم بمثابة المرآة التي يرون فيها أنفسهم بمحاسنها ومساوئها، فهم من منطلق الحب يتعاملون بالقناعة والإيثار ويتبادلون النصائح والتوجيهات والإرشادات ويتعاونون جميعا على دفع المساوئ والمسالب والتحلي بالفضائل والمكارم، فالمتحابون في ميدان المحبة يسعون جميعا ليحققوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رافعين شعار: ليس الصديق من يصدقك إنما الصديق من يصدقك. إننا بحاجة إلى أن نتعامل بالحب فيما بيننا وأن يحب كل منا الآخر وأن نستل من قلوبنا الضغائن والأحقاد لنعيش في أمن وأمان وسلم وسلام هذا، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أختنا نهلة، هي كلمات طيبة جدا الحياة، يعني هذا المعنى بالفعل. والله يا جماعة احنا دائما أكرر أن الحياة تتغير تماما بالحب، الحب يغير حياتك، الحب الصادق، الحب الصادق يغير الحياة تماما. وهي ذكرتنا بمعنى مهم جدا، ان تخيل لما الحب يصل انك انت تحب لاخيك ما تحب لنفسك. شوفوا الحياة ازاي تكون هيجي حقد منين، يعني ازاي هيجي الحقد، يعني احقد عليه ليه وانا اساسا بحب ان هو يجيله اللي انا بحبه لنفسي، احسده ليه لو جاله الخير وانا حابب ان يجيله اللي يجي لنفسي. تخيلوا شكل الحياة، كيف تصفو الحياة وكيف تصفو القلوب وكيف تحلو الحياة بمثل هذه الامور. الحياة يا جماعة بالفعل نحن بحاجة الى مراجعة قلوبنا لننزع منها كل غل او حقد او حسد او كراهيه، وسنجد ان حياتنا تتغير تماما. انا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا هنحس ان الهواء اللي بنتنفسه بيتغير، والله احيانا الواحد بيشعر ان الهواء الذي يتنفسه يظهر برائحه اخرى. عندما تسود روح السعاده والمرح والحب في القلوب تتغير شكل الحياه تماما. فقلنا النقطه الاخيره كانت لا تسلم نفسك للخداع. احذر انك انت او انت او انت تكونوا في وسط اللي حواليكوا ماده سهله للخداع. هنضحك عليه هنفهمه اي حاجه. كن ذكيا، كن مفكرا، واهم من ده كله كن قويا، واهم من ده كله لا تخدع نفسك بنفسك. لان للاسف كل معظم اللي بينخدعوا هم بيبقوا من جواهم عارفين ان هم بينخدعوا، بس هم بيضحكوا على نفسهم وبيخدعوا نفسهم عشان يصدقوا الفيلم اللي هم رسمينه حوالين نفسهم دوت. فلا تنخدعوا. جمله الحقيقه برضه عايز اقولها جميله قوي متعلقه بموضوع الحب والصدق. اذا حسنت اخلاق الانسان هيحصل ايه بقى؟ حسن الخلق. إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه، الناس اللي بيصافوه بيكتروا قوي قوي. إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه، اللي بيعادوه بيقلوا. إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه فتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. شوف جمال حسن الخلق، الحسن الخلق يزود اللي بيحبوك وبيصافوك ويقلل اللي بيعادوك ويسهل عليك الامور الصعبه، لانك حتى بتلاقي الناس كلها بتحاول تساعدك في حلها وتلين لك القلوب الغاضبه. اذا حسنت اخلاق الانسان كثر مصافوه وقل معادوه فتسهلت عليه الامور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. خلونا نختم مع عنترة. عنترة قال حبتين من الشعر في غاية الجمال أحب أن نختم بيهم الحلقة لأن معناهم حلوة قوي. لأن أكو أسودا يعني واحد بيعيروه بالسواد زي أي حد عنده عيب بقى. أي حد عنده عيب واحد معلش في اللفظ أعرج واحد قصير واحد فيه أي عيب أيا كان بقى أيا كان العيب واحد بيعيروه بيه هو شايف عيبه ده ميزة من وجهة نظره لكن في أهم من الميزة حاجة تانية لأن أكو أسودا فالمسك لوني في مسك أسود دايما هتلاقي أي عيب في حاجة حلوة قصاده لأن أكو أسودا فالمسك لوني وما لسواد جلدي من دواء وكأني بقول أنا مش هشغل نفسي بالحاجة اللي أنا ما أقدرش أدويها خلاص ربنا خلقها كده فأنا هقبلها كده وارضى بها كده ولن أقبل معايرتكم لأن أكو أسودا فالمسك لوني وما لسواد جلدي من دواء شوف بقى الجميل اللي جاي كده ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء يعني لو بتدور في الفخر الحقيقي بقى أنا ما إيه يعني واحد بيفكر إنه أبيض أسمر حلو مش حلو ده مش فخر حاجة ربنا اللي خلقها لكن لا يستحق الفخر هو بعد الفحشاء لأن أكو أسودا فالمسك لوني وما لسواد جلدي من دواء ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء أسأل الله لي ولكم أن تبعد الفحشاء عنا كبعد الأرض عن جو السماء أنتظر مشاركتكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضرة إن شاء الله نلتقي في نفس هذا الموعد السبت القادم في السابعة إن شاء الله إلى هذا الحين أترككم بكل الحب والود والدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي في الله كن عونا لمن بالحب نادانا.